الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
مجلس وزراء بعد الظهر وإسرائيل عن جبهة الجنوب، حرب استنزاف مع أثمان باهظة جدا. أكثر من 150 قذيفة على أطراف شبعة وكفر شوبة، وحزب الله يستهدف قافلة إسرائيلية. الأظهار إلى لقاء معراب غدا، والنهار عن مصادر القوات. حزب الله تواصل مع نواب أكدوا مشاركتهم للطلب منهم عدم الحضور. بعد البلبلة حول الامتحانات، اجتماع تربوي حاسم، محفوظ يعاتب عبر لبنان الحر ونصر لأسئلة اختيارية. توسع الاحتجاجات والاعتقالات في الجامعات الأمريكية على خلفية دعم غزة. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. هاجس الوضع على الجبهة الجنوبية يتقدم على ما عداه من ملفات وأزمات في المشهد العام. الحماوة تزداد جنوبا وباتت تشكل هاجسا تعمل الجهات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا على تطويقها تفاديا لانفجار يقترب يوما بعد يوم. فسبل تطبيق القرار 1701 سيكون على رأس جدول أعمال وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني الذي يصل بيروت السبت، والقرار نفسه يبحثه لقاء موسع يعقد في معراب غدا فرضته المخاطر العسكرية على الحدود والأمنية في الداخل ونتيجة المؤشرات الدبلوماسية عن اقتراب توسع الحرب. يبقى أن الهدف النهائي لكل هذا الحراك نشر الجيش اللبناني فوراً على الحدود بمؤازرة دولية وإسقاط حجة إسرائيل بشن حرب مفتوحة على لبنان.
جنوباً استهدف قصف مدفعي الظهيرة وأطراف علم الظهيرة وكذلك بلدة يارين الحدودية في القطاع الغربي، وظهراً أغار الطيران المسير على سيارة على طريق بلدتي الظهيرة والزلوطي، وكانت قد تعرضت أطراف بلدة شبعة وكفر شوبة وحلتة في خلال ساعات الفجر وصباح اليوم لأكثر من 150 قذيفة إسرائيلية. وسبق ذلك سلسلة غارات لطيران إسرائيلي أدت إلى تدمير منزل في شبعة ومنزلين في كفر شوبة وأضرار في أكثر من 35 منزلاً. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قصف بنى تحتية عسكرية لحزب الله في شبعة وكفر شوبة. وتحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن أن سائق الشاحنة الإسرائيلي الذي قتل في مزارع شبعة كان يعمل على إقامة عائق عند الحدود.
في المقابل أعلنت وسائل أعلام إسرائيلية مقتل إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله في مزارع شبعة أمس، وقد أعلن الحزب أنه أعد كمينا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة، وتم استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية ما أدى إلى تدمير آليتين. وقد عمل الجيش الإسرائيلي على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر، كما أعلن الحزب أنه بعد رصد دقيق ومتابعة لتحركات القوات الإسرائيلية على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع المالكية تم استهدافها بنيران المدفعية وأصيبت بشكل مباشر.
وسط هذه الأجواء أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الوضع في الشمال تحول إلى حرب استنزاف مع أثمان باهظة جدا في جانبنا.
وفي المواقف أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيومجيان أن الوضع جنوبا دقيق جدا، محذرا من أن الآتي من الأيام قد يحمل مزيدا من التفجر والأعمال الحربية المتبادلة بين الطرفين. كيومجيان لفت إلى أن الحل هو التطبيق الكامل للقرار 1701 من الجانبين، وأن يتسلم الجيش اللبناني وحده الحدود بمؤازرة اليونيفيل، لكنه لفت إلى أن الحزب يرفض البحث بأي حل قبل وقف إطلاق النار في غزة.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رييشي أكد أن لا خلاص للبنان إلا بتحييده عن صراعات المنطقة. وكان رييشي قد عقد لقاء في مركز لندن في القوات اللبنانية في حضور رئيس المكتب جوني رويس والأعضاء، وتناول آخر المستجدات في لبنان والمؤتمر المنوي عقده في معراب غدا. وعرض رييشي للتطورات من أحداث غزة إلى ضرورة تطبيق القرار 1701 لحماية لبنان من الخطر المقبل إليه، وصولا إلى ملف رئاسة الجمهورية وقضية الشهيد باسكال سليمان.
بعدما أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس مشروع قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية وقانون تثبيت متطوعي دفاع المدني، أضيف القانونان على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في الرابعة من بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا بهدف إصدارهما وكالة عن رئيس الجمهورية.
تتركز الأنظار على لقاء المعارضة الذي يعقد غدا في معراب، والذي كما بات معلوما يضم نوابا حاضرين وسابقين إلى فعاليات سياسية وثقافية واجتماعية تدور في فلك قوى الرابع عشر من آذار وروحيتها. ووفق ما رشح عن هدف اللقاء ومضمونه، كشفت مصادر القوات اللبنانية للنهار عن تقاطع معلومات بأن حزب الله تواصل مع عدد من النواب الذين كانوا قد أكدوا مشاركتهم في لقاء معراب للطلب منهم عدم الحضور والمشاركة.
وقالت هناك ضغوط دبلوماسية والحزب لا يريد ضغوطا داخلية في المقابل، فيما يأتي لقاء معراب في سياق الضغط السياسي والشعبي، لذلك يتصل بالنواب لعدم المشاركة والحضور علما أن هناك من امتثل لطلب الحزب. وتؤكد المصادر أن هدف اللقاء وتوقيته خلافا لما يحاول البعض الترويج له على أنه جبهة سياسية أو جبهة معارضة أو ما شابه غير صحيح، بل هدفه محدد وعنوانه تجنيب لبنان توسع الحرب، لأن كل المؤشرات الدبلوماسية تؤكد أننا دخلنا في مرحلة خطيرة للغاية لجهة توسعة الحرب وشمولها كل لبنان، وهو أمر خطير تعتبره القوات. ولا حل لمنع الحرب إلا بأمر واحد، تطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني في هذه اللحظة إلى الحدود بمؤازرة دولية.
وتؤكد القوات أنها لا تسعى لتكريس عناوين كبيرة من لقاء معراب، وكأن ما بعد اللقاء غير ما قبله، جلم في الأمر أنها ترى أن لبنان اليوم في لحظة خطيرة جدا، فأعلنت اللقاء لتوجيه رسالة إلى الحكومة لتتحمل مسؤولياتها، ومن يشارك أهلا وسهلا ومن لا يشارك لديه اعتباراته.
وشددت على أن التوصيات تدور حول تحمل الدولة مسؤوليتها بشكل جدي للحفاظ على الاستقرار، وهذا يحصل من خلال وجود جيش لبناني في الجنوب وإعطاء الجيش والقوى الأمنية كل الدعم والغطاء للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه اللعب والمس بالاستقرار الأمني الداخلي. وهنا تتمحور المطالبة الأساسية بدعوة الحكومة إلى إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب.
من جهة ثانية، أسفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية شديد الأسف لما ورد في التقرير الأخير لمنظمة Human Rights Watch لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء. ومن الواضح، أضافت الدائرة الإعلامية، أن التركيز على هذا الجانب الهدف منه التعميم والقول إن جميع اللاجئين هم نشطاء، ويؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم وتعذيبهم، وهذا الواقع غير صحيح إطلاقا، على الرغم أن بإمكان معارضي النظام العودة إلى المناطق السورية غير الخاضعة للنظام. ومعلوم أن النشطاء الفعليين غادروا لبنان منذ زمن بسبب سطوة الممانعة وملاحقتهم بشكل مباشر أم غير مباشر، وإذا وجد من هم في عداد النشطاء فلا تتجاوز أعدادهم العشرات، فيما الأكثرية الساحقة من اللاجئين السوريين لا تنطبق عليهم هذه الصفة.
وتابعت الدائرة الإعلامية في القوات: من المؤسف أن منظمة Human Rights Watch وغيرها من المنظمات يلجؤون إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان في سابقة غير موجودة في دول العالم قاطبة، بأن يصل عدد اللاجئين في دولة إلى نصف عدد شعبها الأصيل، فضلا عن أن هذه الدولة أي لبنان تعاني من انهيار مالي كبير وعدم استقرار سياسي واضطرابات على أكثر من مستوى. وإذا كانت منظمة Human Rights Watch حريصة على اللاجئين، فما عليها سوى إما السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى سوريا إلى مناطق النظام والمعارضة، والطلب من الجمعيات الدولية أن تؤمن لهم مستحقات مالية في هذه الدول. وأما في لبنان فالوضع لم يعد يسمح إطلاقا باستمرارهم في لبنان.
عقد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي لقاء مطولا مع وزير الداخلية بسام المولوي، يرافقه وفد من رؤساء بلديات بعبدة. وأشاد المجتمعون بالتعميم الذي صدر عن الوزير فيما خص ضبط وضع السوريين غير الشرعيين في لبنان من خلال تطبيق القوانين المرعية وتحفيز البلديات للقيام بدورها. وعرض رؤساء البلديات لوضع النازحين في بلداتهم وإصرارهم على تطبيق بنود التعميم في المجالات كافة. من جهته أكد بوعاصي أن الكيان اللبناني مهدد بسبب الأعداد الهائلة للسوريين، وأن تطبيق القانون هو المدخل الصحيح للحل، شاء المجتمع الدولي أم أبى. نائب بعبدة الذي ذكر بأن لبنان بحسب القانون الدولي بلد عبور وليس بلد إقامة للنازحين، وضع إمكانات حزب القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية على اختلافها في يد وزارة الداخلية. وأوضح بوعاصي أن للنازحين خيارا من اثنين: إما التوجه شرقا إلى بلادهم أو التوجه غربا. وأصر على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارا سياديا بوقف كل المساعدات من قبل المجتمع الدولي للنازحين السوريين، ما سيحفزهم على العودة إلى بلادهم في أقرب فرصة، لأنهم دخلوا لبنان بسبب الوضع الأمني في سوريا واستقروا فيه لأسباب اقتصادية.
بدعوة من نائب زياد الحواط، عقد في بلدية جبيل اجتماع لرؤساء بلديات القضاء، حضره منسق القوات في جبيل شربل أبي عقل. وكان محور الاجتماع موضوع الوجود السوري غير الشرعي في القرى والبلدات الجبيلية خصوصا واللبنانية عموما. وأكد رؤساء البلديات اتخاذ التدابير الحازمة والصارمة في مقاربة الموضوع وعدم السماح بعد اليوم بوجود أي سوري غير شرعي في قضاء جبيل. أما أبرز الإجراءات التي تم التوافق عليها فهي: التأكيد على التطبيق العملي والفعلي للتعميم الصادرة عن الداخلية من خلال قرارات تتخذها البلديات، إعطاء مهلة لا تتجاوز أسبوع للنازحين غير الشرعيين لمغادرة البلدة، الطلب من المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح لا تنطبق عليه المواصفات القانونية المطلوبة، التشدد في تطبيق قانون السير لناحية التثبت من الوضع القانوني للسيارات والدراجات النارية وحجز المخالف منها، إبلاغ مالكي الأبنية السكنية والمحال التجارية وجوب أخذ العلم بضرورة إخلاء الشقق لما لا تتوافر فيهم الشروط القانونية للسكن والاستخدام، منع تجول العمال السوريين ابتداء من 8 مساء وحتى 6 صباحا، التعاقد مع عناصر شرطة إضافية عند الضرورة والعمل لتأمين متطوعين عند الحاجة، إقفال فوري لأي محل أو متجر يشغله أجنبي لا يستوفي شروط العمل وليس لديه الترخيص القانوني. وسيعقد اجتماع آخر مع مخاتير القرى التي لا يوجد فيها بلديات لاستكمال بحث الموضوع معهم وإقرار المناسب.
زارت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب وزير الداخلية بسام مولوي برفقة وفد من اتحاد بلديات صيدا الزهراني. وثمن الوفد جهود مولوي في إنهاء ملف تلزيم مناقصة جمع النفايات في مدينة صيدا واتحاد البلديات. وشدد مولوي من جهته على أهمية التعاون والتكاتف لما فيه المصلحة العامة، مثمنا جهود أيوب في هذا المجال. وأكد أنه على الرغم من كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاد، نصر على تطبيق القوانين وخصوصا في ملف النفايات. بدورها شكرت أيوب لوزير الداخلية وقوفه دائما إلى جانب أهالي منطقة صيدا والزهراني واتحاد بلدياتها، ولجهوده في سبيل تطبيق القانون وحسن إدارة المال العام. كما تم البحث في موضوع الوجود السوري الشرعي وغير الشرعي في نطاق الاتحاد وضرورة اتخاذ التدابير لتطبيق تعميم وزير الداخلية والقوانين النافذة وكيفية تفعيل دور الشرطة البلدية إلى غيرها من الشؤون الإنمائية. وأعلن مولوي أمام الوفد توقيع قرار توزيع عائدات الخليوية على كل اتحاد البلديات والبلديات لوضعه قيد التنفيذ.
مصير الامتحانات الرسمية يتفاعل، الوزارة تتجه نحو المواد الاختيارية، المعنيون في المدارس الخاصة يرفضون، فأين سترسو إبرة البوصلة؟ ستريدة بعينه.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
اجتماع تربوي حاسم بشأن الامتحانات الرسمية بمشاركة مسؤولي المراكز التربوية والمديرية العامة للتربية بهدف البت باعتماد المواد الاختيارية في كل المناطق، مع اتجاه وقناعة وزير التربية بأهمية هذه الخطوة. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ عاتب عبر لبنان الحر وزارة التربية لعدم دعوة النقابة إلى المشاركة في الاجتماع، مؤكدا رفض قرار المواد الاختيارية.
اللي بيحدد منهاج الامتحانات واللي بيحدد المواد واللي بيحدد الدروس هن اللجان الفحصة والمركز التربوي والاختصاصيين التربويين. إلا 3 شهور عم نجتمع واجتمعنا أكثر من مرة وعملنا استاتستيك على كل المدارس الرسمية والخاصة، شو أخذوا هالطلاب وشو اسم ممكن ياخذوا، وعلى ضوء ذلك حددنا المنهاج اللي بده يصير فيه الامتحانات. خلصنا بعد الدروس مراعاة للمدارس الرسمية لأنه السنة الماضية ما تعلموا، شلنا بعد الدروس شحلناها وحطينا المنهاج وبعتينا معالي الوزير، معالي الوزير أصدروا وحدد مواعيد الامتحانات. نتفاجأ اليوم إنه في اجتماع بوزارة التربية لأهل الاختصاص لبحث المواد الاختيارية ولبحث إذا ممكن يعملوا تشحين ثالث. هذا الموضوع إذا بدنا يشتغلوا بالسياسي التربية يشتغلوا بالسياسي، نحن ما لنا علاقة، نحن عم نشتغل تربية، بالتربية نحن أهل الاختصاص ونحن حددنا المنهج. ما بنقبل يرجعوا يعملوا تقليص ثالث، وما بنقبل يرجعوا يغيروا المواعيد. نقابي غايبة ومدرسة كاثوليكية غايبة. هلأ إذا الموضوع له علاقة بالوضع بالشجوب ما حدا نزيد عنا بالوطنية.
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أكد بدوره الدعوة إلى اعتماد أسئلة اختيارية لا المواد الاختيارية.
المواد الاختيارية فيها إشحاف بحق بعض المواد الدراسية المهمة ولبعض الأساتذة اللي عم يتعبوا لأداء واجباتهم ومهامهم التربوية، وهيدا الشيء عم يخلق بلبل عند الطلاب انه انا هاي المادة بدرسها وهيدي المادة مهمة وهيدي المادة غير مهمة، وكأنه صرت قدام ترتيبي بالبيت وكأنه لم يعد لمادة التربية الأهمية المطلوبة او لمادة التاريخ او لمادة علوم الحياة. وهل مجرى مع مبدأ المساواة بين كل المواد ويفحص الطالب بكل المواد و يعطى شانس للطالب ببعض الأسئلة الاختيارية، خاصة حيث تدعو الحاجة بتكون في أسئلة اختيارية وليس مواد اختيارية.
مع التجديد من كلي الطرفين على ضرورة مراعاة طلاب الجنوب وإيجاد الطرق التي تؤدي إلى تسيير المرفق التربوي بشكل طبيعي.
أعلن وزير التربية عباس الحلبي أنه سيصدر مذكرة اليوم يقر بموجبها عطلة للمدارس يوم الخميس 2 أيار.
أرقام التسرب المدرسي في طرابلس والجوار مخيفة وصلت إلى 40%. محسن السقر.
تقرير خاص.
تجاوزت نسبة التسرب المدرسي في طرابلس وجوارها كل الخطوط الحمر، والمدينة التي كانت فيما مضى مدينة العلم والعلماء تسجل فيها أرقام مخيفة في هذا الخصوص، ويتركز التسرب في المناطق الشعبية الفقيرة التي يتدنى فيها المستوى الثقافي والتعليمي والمعيشي وانعدام الوعي لدى الأهل حول أهمية التعلم وتأثيراته الإيجابية على جيل المستقبل، ما يجعل المدرسة شيئا من الكماليات بالنسبة لهذه الفئة من الناس. ويغدو التسرب أمراً عادياً بل عاملاً مساعداً في زيادة المدخول الشهري للعائلة، فيهرب الطلاب من مقاعد الدراسة نحو العمل في المهن والحرف بأجور زهيدة، إضافة إلى أن هؤلاء الأولاد يتنقلون من مهنة إلى أخرى بفعل سوء معاملة أصحاب العمل، ويتعرضون خلال هذه الفترة لشتى أنواع الانحرافات. رئيس لجنة مكافحة التسرب المدرسي الدكتور باسم عساف رأى أن مدن الفيحاء بحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
النسبة اللي لألا تسرب المدرسي ولا الفراغ للمجتمع حالة مزرية جدا من ناحية، ويعني بتنذر بتبشير كامل للمجتمع هذا ما لا يحمد عقباه ما نريده لهالمدينة يلي أخذت اسم مدينة العلم والعلماء وهي تعمل بالجهل والجهلاء.
تجدر الإشارة إلى أن عبارة التسرب المدرسي تعني انقطاع الأولاد عن متابعة دراستهم لانعدام وجود بيئة تعليمية مشجعة من جراء جهل الأهل وغياب رعاية الدولة. محسن الصقا، لبنان الحر، طرابلس.
كتب النائب نديم لجميل: في مثل هذا اليوم نتذكر استقلال لبنان الثاني، وأن بوحدتنا واجهنا وانتصرنا بوحدتنا كلبنانيين، واجهنا وقومنا وأخرجنا السوري المحتل وحررنا لبنان من إجرامه، وكما تحرر البلد من السوري سيتحرر من الاحتلال الإيراني وإجرامه وإرهابه.
عضو دكات الجمهورية القوية النائب زياد الحواط شدد على أن المواجهة مستمرة، وكتب: كما حررنا لبنان وحققنا الانسحاب العسكري السوري قبل 19 سنة، نعمل اليوم لتحرير الوطن من وجود النازحين السوريين غير الشرعيين وخطرهم على الوجود وسننجح.
اندلع حريق صباح اليوم في أحد دور الأيتام في بلدة برج العرب في عكار، لم تعرف أسبابه، وعمل عناصر دفاع المدني في مركز ببنين العبدي على إخماد النيران وأسهموا في إجلاء نزلائه بمشاركة فريق من الصليب الأحمر اللبناني الذي أسعف 3 أطفال أصيبوا نتيجة الحريق.
نفذت فرق الريجي في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب والتزوير عمليات دهم جديدة في مناطق عدة، ضبطت بنتيجتها كميات كبيرة جدا من السيجار المزور والمصنوعات التبغية المهربة والمعسل المزور، إضافة إلى السيجارات الإلكترونية. شملت دهم بئر العبد وبرج حمود ومنطقة رحاب وتعلبية والمصنع، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
حياتياً، انخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 4000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 20000 ليرة، واستقر سعر الغاز لتصبح الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,778,000 ليرة، 98 أكتان 1,816,000 ليرة، المازوت 1,536,000 ليرة، والغاز 916,000 ليرة.
يحتفل بالصلاة لراحة نفس المحامي روبير الخوري نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار في 3 من بعد ظهر غد في كنيسة مار عبد جيش.
صفحة إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
نبدأ بآخر المستجدات للحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أعلن مسؤول فلسطيني أن المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي كلياً أو جزئياً تزيد عن 400,000. أما في الضفة الغربية فيواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته لعدد من المدن والبلدات. وعن المفاوضات للتوصل إلى هدنة في القطاع، فمن المتوقع أن يصل اليوم إلى تل أبيب وفد مصري للدفع قدماً في المحادثات من أجل التوصل إلى هدنة وإطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. وكانت الحكومة الإسرائيلية ناقشت أمس مقترح هدنة جديد ينص على الإفراج عن الأسرى قبل الزيارة المتوقعة اليوم للوفد المصري. واليوم وجه وزير المالية الإسرائيلي انتقادا للمقترح، حيث اعتبره بمثابة استسلام كامل لإسرائيل، ودعا الوزير المتطرف جهاز الاستخبارات إلى اغتيال قادة حماس وتدمير القطاع بالكامل. إلى الولايات المتحدة، حيث توسعت الاحتجاجات الطلابية لليوم العاشر تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة لتشمل العاصمة واشنطن وولايات أخرى. وبينما اعتقلت السلطات مئات المحتجزين، نددت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين. ومن لوس أنجلوس إلى نيويورك وواشنطن مروراً بأوستن وبوستن وشيكاغو وأتلانتا، تتصاعد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، وشملت الاعتصامات والمظاهرات جامعات مرموقة عالمياً مثل هارفارد وكولومبيا وبرينستون، وهو ما يعيد للأذهان الاحتجاجات على حرب فيتنام. وأظهرت مقاطع مصورة مجموعة من الخيم شيدت وسط حرم الجامعة وشعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني تطالب بإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في غزة. كما أعلن المعتصمون تضامنهم مع زملائهم الذين اعتقلتهم الشرطة في جامعة كولومبيا وتكساس وجنوب كاليفورنيا. إلى ذلك كشف استطلاع حديث للرأي أن 53% من الأمريكيين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قيادة ملف الشؤون الخارجية بالشكل الصحيح، بما في ذلك 25% لا يثقون به على الإطلاق. إلى فرنسا وتحديداً إلى جامعة العلوم السياسية في باريس التي شهدت أيضاً احتجاجات تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة. إلى بكين حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الصيني اليوم، وتمحور اللقاء حول تفادي التصعيد في الشرق الأوسط.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يسيطر طقس متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وانخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. يوم غد غائم إجمالا وضباب كثيف على المرتفعات مع انخفاض إضافي في الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خصوصا شمال البلاد وفي المناطق الداخلية وتكون مترافقة مع برق ورعد. الأحد غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف في الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة واحتمال برق ورعد أيضا.
كان في جولة ظهيرة. مجلس وزراء بعد الظهر وإسرائيل عن جبهة الجنوب، حرب استنزاف مع أثمان باهظة جدا. أكثر من 150 قذيفة على أطراف شبعة وكفر شوبة، وحزب الله يستهدف قافلة إسرائيلية. الأنظار إلى لقاء معراب غدا. النهار عن مصادر القوات، حزب الله تواصل مع نواب أكدوا مشاركتهم للطلب منهم عدم الحضور. بعد البلبلة حول الامتحانات، اجتماع تربوي حاسم، محفوظ يعاتب عبر لبنان الحر ونصر لأسئلة اختيارية. توسع الاحتجاجات والاعتقالات في الجامعات الأمريكية على خلفية دعم غزة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا فريدي سيبا.